أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في تقسيم التشبيه باعتبار طرفيه، وقد انتهينا من التقسيم الأول من هذه الجهة، ولكن الماتن عطف على التقسيم الذي ذكرناه في الدرس السابق تقسيما آخر للتشبيه، هو تقسيم أيضا له باعتبار الطرفين، ولذلك جاء العطف بكلمة أيضا. والحاصل أن التشبيه ينقسم باعتبار طرفيه إلى ما يكون ملفوفا وما يكون مفروقا وما يكون مقصودا به التسوية وما يكون تشبيه جمع، إلا أن هذه الأقسام الأربعة إنما هي أقسام لخصوص ما إذا كان أحد طرفي التشبيه أو كلاهما مركبا، أو فقل مش مركبا متعددا. والحاصل أن التقسيم السابق للتشبيه وإن كان تقسيما له باعتبار طرفيه، ولكن لم تكن هذه الأقسام لاحقة لوصف خاص أو لحصة خاصة من الطرفين، بل كان الطرفان إما مفردين وإما مركبين أو يكونان مفردين مقيدين على اختلاف هذه الأقسام. طيب، عندما عطف التقسيم الثاني على التقسيم الأول علم أن هذه الأوصاف التي ستذكر في التقسيم الثاني سوف تكون متداخلة مع أقسام التقسيم الأول، ولكن هذا الذي يفهم ليس كذلك، بل التقسيم الأول كان تقسيما للتشبيه باعتبار طرفيه تقسيما مطلقا، بمعنى أن الأقسام التي ذكرت إنما تقع وصفا لكل واحد ولجميع أنواع المشبه والمشبه به، ولكن هذا التقسيم تقسيم لخصوص التشبيه الذي يكون فيه تعدد في أحد طرفيه أو في كليهما. والحاصل أن التشبيه إما أن يكون طرفان متعددين أو أن يكون أحدهما متعددا والآخر ليس كذلك، سواء كان مفردا أو مركبا، والثاني إما أن يكون المتعدد هو المشبه أو يكون المتعدد هو المشبه به، فهذه أقسام ثلاثة. فإن كان طرفا التشبيه متعددين فمعنى أن يكونا متعددين أن يكون كل واحد منهما عبارة عن جملة من الأمور التي قصد تشبيهها بجملة من الأمور التي قصد تشبيه كل واحد منها بواحد من تلك الأمور المتعددة في الطرف الآخر، أو فقل هو ما كان التشبيه منحلا إلى جملة من التشبيهات المتعددة. وحينئذ فإما أن يذكر كل واحد من الواقع في حيز المشبه ويليه ما يكون مشبها به ثم يؤتى بالمشبه الآخر فيؤتى بالمشبه به الذي هو له، أو أن تذكر المشبهات جميعا ثم بعد ذلك يتطرأ إلى عرض كل واحد من المشبه به الذي لتلك المشبهات. بعبارة ثانية، إما أن تذكر المشبهات متتالية فيؤتى بعد تمامها بالمشبهات بها متتالية، أو أن يفصل بين كل مشبه ومشبه بما يكون مشبها به للمشبه الذي قبله. فإن أتي بالمشبه أو بالأمور الواقعة مشبهات بشكل متتالي ومن دون أن يفصل بين المشبه والمشبه بمشبه به، فيقال إن هذا التشبيه تشبيه ملفوف. وإن فصل بين المشبه والمشبه الآخر بمشبه به، هو مشبه به للمشبه الذي قبله، فيقال إن التشبيه هنا مفروض، لأنه قد فرق بين المشبه والمشبه بمشبه به، أو لأنه قد فرق بين المشبه به والمشبه به بمشبه. والحاصل أن التشبيه المتعدد هو الذي يكون طرفاه، أو الذي يكون كل واحد من طرفيه عبارة عن جملة من الأمور التي قصد المتكلم إلى تشبيه كل واحد منها بواحد من تلك الأمور المتعددة الواقع في حيز المشبه به قصدا على حدة، وإنما جعل تلك التشبيهات المتعددة تشبيها واحدا ونفس التركيب اللفظي. فحقيقة التشبيه الذي يكون طرفاه متعددي هو عبارة عن جملة من التشبيهات المتعددة بتعدد هذه الأطراف أو هذه الأمور المتعددة، وإنما صيرهما تشبيها واحدا صياغة اللفظ، وهو أنه جعل في تركيب لفظي واحد. وحينئذ فيصح للمتكلم أن يأتي بكل واحد من الأمور المتعددة ويلحقه بما هو مشبه به مباشرة، وله أن يأتي بتلك المشبهات ثم بعد ذلك يأتي بالمشبهات بها. الأول يقال له، يعني عند عدم الفصل يقال التشبيه الملفوف، وعند الفصل يقال تشبيه مفروق. ثم إذا كان هذان قسمان، وأما إذا كان أحد الطرفين متعددا فالمتعدد حينئذ إما هو المشبه وإما هو المشبه به. فإن كان المتعدد هو المشبه وكان المشبه به واحدا فيسمى هذا التشبيه تشبيه التسوية، لأن المتكلم قد سوى بين هذين الشيئين المتعددين بأن ألحقهما بمشبه به واحد. وأما إذا كان المشبه واحدا والمشبه به متعددا فيسمى التشبيه تشبيه جمع، لأن المتكلم قد جمع بين مشبهين بهما وألحقهما بمشبه به واحد. والحاصل أن تسمية الأول بتشبيه التسوية وتسمية الثاني بتشبيه الجمع إنما هو مجرد اصطلاح، وإلا فلنا أن نرتكب العكس فنقول إن المشبه إذا كان واحدا والمشبه به متعددا فهو تشبيه التسوية، لأننا قد سوينا بين مشبهين بهما بأن ألحقناهما معا بمشبه واحد، أو ألحقنا بهما مشبها واحدا. جيد. ولكن المشبه لما كان هو المقصود بالحكم غالبا فالتسمية إنما تكون على أساس. فعندما يتعدد المشبه يقال إنه قد سوي بين مشبهين بأن ألحقا بمشبه به واحد، جيد. وعندما يكون المشبه واحدا فلا يقال هناك تسوية بين شيئين، وإنما يقال جمع للمشبه به بشيئين، جيد. والحاصل أننا لنا أن نرتكب في التسمية العكس، لأنه يكفي في التسمية أدنى مناسبة، ولكن لما كان المشبه هو المقصود الأساسية بحسب أغلب الموارد ناسب حينئذ أن تكون هذه التسميات راجعة إلى المشبه. كيف كان هذا؟ تمام الكلام في تقسيم التشبيه باعتبار طرفيه إلى ملفوف ومفروق وتسوية وجمع. وقد عرفنا أن هذه الأقسام الأربعة لا تستوفي كل أقسام التشبيه وكل أنواعه، وإنما هي ناظرة إلى التشبيه الذي يكون أحد طرفيه مركبا. فما وقع مقسما في التقسيم الأول هو التشبيه مطلقا، وأما ما يقع مقسما لهذه الأربعة فهو التشبيه الذي أحد طرفيه مركبا، سواء كان الآخر مركبا كذلك أم لم يكن. جيد، هذا تمام الكلام في تقسيم التشبيه باعتبار طرفيه. بعد ذلك أوقع الماتن بحثا في تقسيم التشبيه باعتبار أداة التشبيه، وقد ذكر له بهذا الاعتبار ثلاثة تقسيمات. التقسيم الأول تقسيم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى قسمين، إلى تمثيلي وغير تمثيلي، وذلك لأن وجه الشبه إن كان هيئة منتزعة من متعدد فيقال للتشبيه إنه تشبيه تمثيلي، ولذلك يعرف التشبيه التمثيلي بأنه كل تشبيه كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد. وعلى هذا فالتشبيه غير التمثيلي هو كل تشبيه لم يكن وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد، سواء كان وجه الشبه مفردا أو لم يكن كذلك. هذا عند المات. وأما عند السكاكي فالتشبيه التمثيلي عنده أخص من التشبيه التمثيلي الذي ذكرناه نحن، وذلك لأنه أضاف قيدا زائدا على كون وجه الشبه هيئة منتزعة. وجملة ما ذكره السكاكي أن التشبيه التمثيلي قد أخذ في تحققه أمران: الأول أن يكون وجه الشبه صورة منتزعة، والثاني أن لا يكون حقيقيا بل يكون اعتباريا وهميا، بمعنى أن لا يكون لوجه الشبه تقرر في ذات الموصوف، على ما ذكرنا في تقسيمنا لوجه الشبه إلى حقيقي واعتباري وإضافي. إذن فوجه الشبه التشبيه التمثيلي متقوم بكون وجه الشبه صورة منتزعة، وبكون هذه الصورة المنتزعة مما لا تقرر لها في ذات الموصوف، وإنما هي أمر يدركه الوهم، يعني القوة الواهمة، فهو أمر اعتباري كما مر معنا من التمثيل، حيث شبهنا أو شبهت الآية مثلا اليهود الذين حملوا التوراة كمثل الحمار، قلنا إن وجه الشبه هيئة منتزعة من متعدد، وهي حرمان الانتفاع بأبلغ وعاء يصلح للنفع والانتفاع منه. والحرمان هذه الهيئة الواحدة المنتزعة من تلك الأمور المتعددة مما لا تقرر لها في ذات الموصوف. ليس الحرمان شيئا له تقرر في ذات الموصوف. فالتشبيه التمثيلي عند السكات متقوم بالأمرين، فظهر أن كل تشبيه تمثيلي عند السكات هو تشبيه تمثيلي عند المات، إذ قد أخذ فيهما، أخذ في حصوله عند المات، ولكن بعض التشبيه التمثيلي، بعض التشبيه التمثيلي عند المات ليس تشبيها تمثيليا عند السكاكي، وهو ما كان وجه الشبه صورة منتزعة ولكن كان لها تقرر في ذات موصوف بأن كان وجه الشبه حقيقيا، أي مدركا بالحس أو مدركا بالعقل. جيد، هذا هو التقسيم الأول للتشبيه باعتبار أداة الشبه. التقسيم الثاني، نحن قلنا باعتبار وجه الشبه، لا بعد، نعم، ليس باعتبار الأداة. التقسيم الثاني للتشبيه باعتبار وجه الشبه أيضا ينقسم إلى مجمل ومفصل، وذلك لأن وجه الشبه إما أن يؤتى على ذكره أو أن لا يؤتى على ذكره. فإن جاء المتكلم على ذكر وجه الشبه فيكون التشبيه مفصلا، لأنه قد حدد من أول الأمر الجهة التي قصد المتكلم إشراك المشبه بالمشبه به بها. وأما إذا حذف وجه الشبه فيقال إن التشبيه جاء مجملا، والباعث على مثل هذا الإجمال غالبا قصد المبالغة، حتى كأن المشبه لشدة قربه من المشبه به فقد بات يشبهه في جميع أوصافه وخواصه، ولم يعد الشبه مقصورا على صفة محددة. ولذلك فالأغلب أن يكون، أو الأظهر أن يكون التشبيه المجمل أبلغ من التشبيه المفصل، لأن التشبيه المفصل لأن التشبيه المفصل يجعل المشابهة مخصوصة بصفة من الصفات، فيشعر ذلك بتباينهما من سائر الأوصاف الأخرى. طيب، ثم عندما يحذف المشبه به ويكون التشبيه مجملا، فإما أن يؤتى في أحد الطرفين بوصف مشعر بوجه الشبه أو لا، فينقسم حينئذ التشبيه المجمل إلى ثلاثة أقسام، لأنه إما أن لا يؤتى في أحد الطرفين، يعني لا يؤتى في أي واحد من الطرفين بوصف مشعر بالمشبه بوجه الشبه، أو يؤتى، وإن أتي فإما أن يؤتى في الطرف الأول أو في الطرف الثاني أو في الطرفين، فتصير الأقسام أربعة. جيد، إذن فالتشبيه إما أن يذكر فيه وجه الشبه فهو المفصل، أو لا يذكر فيه وجه الشبه فهو المجمل، ولكن المجمل إما أن يشتمل أحد الطرفين على وصف يشعر بوجه الشبه، لأن هذا الوصف هو وجه الشبه، بوصف يشعر بوجه الشبه، أو لا يشتمل عليه، وإن اشتمل عليه فإما أن يكون أن يشتمل الطرفان على الوصف، أو أن يشتمل المشبه أو المشبه به، فالأقسام أربعة. طيب، هذا هو التشبيه الثاني. التشبيه الثالث، لا أعرف إن كنا نصل إليه أو لا نصل، هذا تمام الكلام في عرض المطلب، بقية البحث عبارة عن أمثلة وتطبيق في المقام. قال التشبيه، وأيضا تقسيم آخر، التفت، فأيضا تشعر بالرجوع إلى ما سبق، وهو من جهة صحيح ومن جهة غير صحيح، لأنه يريد أن
ليقسم التشبيه باعتبار آخر غير الاعتبار الذي سبق، ولا يريد أن يباشر في أحكام تلك الأقسام التي تقدمت، ولذلك ذكر كلمة أيضا، ولكنه لا يريد أن يرجع إلى نفس ما كان مقسما ويقسمه بتقسيم آخر، وإنما المقسم ها هنا أخص من المقسم السابق، لأنه تقسيم لخصوص التشبيه الذي أحد طرفيه متعدد. قال وأيضا، ولذلك الدليل على ذلك شو؟ قال وأيضا إن تعدد طرفاه فإما، فالقسمة واقعة بعد تعدد الطرفين. قال وأيضا تقسيم آخر للتشبيه باعتبار الطرفين، وهو أنه إن تعدد، هذه كلمة هذا التقييد بإن تعدد تقييد لنفس المقسم، وهو إن تعدد طرفاه الآن وقع التقسيم، فإما ملفوف، وهو أن يؤتى أولا بالمشبهات على طريق العطف أو على طريق غير العطف. هلا مثلوا لطريق غير العطف، كما يقال مثلا زيد وعمر كالقمرين، جيد، هنا لا يوجد عطف في قولنا كالقمرين أو القمران كزيد وعمر، وحقيقة يوجد تشبيهات القمر والشمس، جيد، ويغلب جانب القمر، ولكن لم يؤت هنا على طريق العطف، إنما جاء به على طريق التثنية. طيب قال وهو أن يؤت أولا بالمشبهات على طريق العطف أو غيره، ثم المشبه به كذلك، يعني يؤتى بالمشبه به كذلك، كقوله في صفة العقاب بكثرة اصطياد الطيور، أراد أن يشبه، أراد أن يصف طير العقاب، وعقاب تجمع على أعقب كما تجمع ذراع على أذرع. طيب أراد أن يصفها بكثرة اصطيادها للطيور بهذا البيت، قال كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. أراد أن يشبه قلوب الطير الكائن في وكر العقاب، يعني إذا ذهبنا إلى عش العقاب وإلى وكره نجد أن فيه نوعين من قلوب الطير، فيه قلوب طير قد يبست، وفيه قلوب طير لا زالت تلك القلوب رطبة، وفي ذلك كناية عن كثرة اصطياده، حتى كأنه تناول مصطاده البارحة ولا زال عنده مصطاده اليوم من القلوب اللينة الرطبة. جيد، فهناك نحوان من القلوب ونوعان من قلوب الطير في وكر العقاب، النوع الأول القلوب اليابسة، والنوع الثاني القلوب الرطبة، فشبه القلب الرطبة بالعناب في أن له حمرة تشعر بالحياة، وشبه القلب اليابس بالحشف البالي، والحشف هو أردأ أنواع التمور، هو الذي يكون فيه نوع من أنواع التفسخ والنشفات إلى آخره، فقال كالحشف البالي. فقد ذكر كل واحد من المشبهين أولا، ثم بعد أن أتم ذكر المشبهات شرع في ذكر المشبه به، فقال كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها، كأنها هذه القلوب العناب والحشف البالي. ومن الواضح أن التشبيه ها هنا تشبيه متعدد بمتعدد، لأن لا يمكن انتزاع هيئة، أو لا معنى لانتزاع هيئة من مجموع القلب الرطب والقلب اليابس، بل أراد إيقاع تشبيه كل واحد منهما على حدة، والغرض من البيت الكناية أو الدلالة على كثرة اصطياد العقاب للطيور، كأن قلوب الطير رطبا ويابسا، شوف لدى وكرها، قلنا وصف للعقاب والعقاب مؤنث، لأنها تجمع على أعقب كما يجمع الذراع على أذرع. طيب، لدى وكرها العناب والحشف الباري. جيد، كقوله في صفة العقاب بكثرة اصطياد الطيور كأن قلوب الطير رطبا بعضها ويابسا بعضها.
مؤنث مؤنث معنوي يعني؟
نعم، مؤنث معنوي. جيد، رطبا بعضها ويابسا بعضها لدى وكرها العناب والحشف هو أردأ التمر البالي. شبه الرطب الطري من قلوب الطير بالعناب واليابس العتيق منها بالحشف البالي، إذ ليس لاجتماعهما تعليل لكون هذا التشبيه تشبيه متعدد به متعدد. قال إذ ليس لاجتماعهما هيئة مخصوصة يعتد بها ويقصد تشبيهه. هو لا يريد أن يشبه الهيئة أو الصورة الحاصلة من اجتماع رطب مع يابس بصورة، لا يريد ذلك، هو يريد الكناية عن كثرة الاصطياد. جيد، ومثل هذا المعنى لا يناسبه أن يشبه الصورة المنتزعة باجتماع قديم مع جديد بالصورة المنتزعة من اجتماع العناب مع الحشف البالي. جيد، فإن مثل هذه الصورة المنتزعة وإن كان يمكن انتزاعها، صورة اجتماع القديم مع الجديد أو اجتماع الرطب مع اليابس أو اجتماع الحمرة التي تشعر بالحياة مع الحشف البالي، يمكن انتزاع هذه الصورة، ولكن هذه الصورة لا ينتفع بها هنا لأنها لا تؤدي إلى غرض المتكلم من البيت. غرضه هو الكناية عن كثرة الاصطياد، وكثرة الاصطياد إنما يناسبها تعدد في المشبه والمشبه به، لأنها يناسبها تعدد في القلوب المصطادة. طيب، قال إذ ليس لاجتماعهما هيئة مخصوصة يعتد بها ويقصد تشبيهه، إلا أنه ذكر أولا المشبهين ثم المشبه بهما على الترتيب، وهذا تعليل لكون التشبيه تشبيها ملفوفا. قال أو مفروق، وهو أن يؤتى بمشبه و يردف بما يكون مشبها به له. قال وهو أن يؤتى بمشبه ومشبه به ثم آخر وآخر، فقد فرق بين المشبه والمشبه بالمشبه به، كقوله قول الشعر النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم. هذا بيت قاله الشاعر فيه مدح النساء وبيان جمالهن، فقال النشر مسك، والنشر ها هنا هو الرائحة، فأراد أن يشبه رائحتهن برائحة المسك، فذكر المشبه وأردفه بالمشبه به، ثم جاء بتشبيه آخر فقال والوجوه أي وجوههن دنانير في الاستنارة والاستضاءة، فإن الدينار فيه استدارة وهي واضحة، وفيها استنارة ناتجة عن لون الذهب الذي فيه. طيب، قال وأطراف الأكف عنم، والعنم هو شجر أحمر لين، فأراد أن يشبه أطراف أصابعهن بهذا الشجر اللين. جيد، كناية عن رقة ملمسهن. طيب، فها هنا تشبيهات ثلاث، فيوجد تشبيه متعدد. قال النشر مسك، هذا مشبه ومشبه به، والوجوه دنانير مشبه ومشبه به، وأطراف الأكف عنم. طيب، قال كقوله النشر أي الطيب والرائحة، هذه أي نعم هو قال يعني لا النشر نعم هو الطيب والرائحة، النشر يعني الرائحة، مسك هو حقيقة لا يريد أن يشبه رائحتهن بالمسك، وإنما يريد أن يشبه رائحتهن برائحة المسك، وإلا المسك هو بعض دم الغزال ولا يريد أن يشبه المشموم بالمرئي، وإنما أراد أن يشبه المشموم بمشموم آخر. جيد؟ قال
حذف.
نعم، مجاز حذف النشر كرائحة المسك وليس كالمسك. والوجوه دنانير وأطراف الأكف، وروي أطراف البنان. أطراف البنان هي أطراف البنان، هي هي نفس الأصابع. ما هو الفرق؟ إذا قال أطراف الأكف فالإضافة لامية، يعني أو الأطراف التي في الأكف، وحينئذ هي الأصابع، الأطراف غير الأكف. وإن قيل أطراف البنان فالإضافة بيانية، أي الأطراف التي هي البنان، يعني التي هي الأصابع. طيب، وروي أطراف البنان عنم وهو شجر أحمر لين. وإن تعدد طرفه الأول يعني المشبه دون الثاني فتشبيه التسوية، كقوله صدغ الحبيب وحالية كلاهما كالليالي. شبه صدغ الحبيب وحاله. الصدغ هو الصدغ يقال بالضم، الصدغ هو المنطقة بين الأذن وبين الأذن والعين، هي هذه المنطقة. ولكنه لم يرد الصدغ حقيقة، وإنما أراد الشعرة المنتشرة فوق الصدغ حتى يصدق تشبيهه بالليالي في العتمة أو في السواد. جيد، هذا تشبيه حقيقي. ثم قال وحالي أيضا تشبه الليالي، وهذا تشبيه تخيلي وهو واضح. طيب، فهنا يوجد مشبهان ويوجد مشبه به واحد، فقد سوى بينهما في إلحاقهما بالمشبه به. قال كقوله صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي. وإن تعدد طرفه الثاني يعني المشبه دون الأول فتشبيه الجمع، كقوله بات نديما لي حتى الصباح أغيد مجدول مكان الوشاح. جيد، النديم ما هو؟ من هو النديم؟ النديم هو من يؤنس صاحبه بالليل. جيد، والظاهر أن في هذا البيت إشعارا بأنه يتحدث عن علاقة الواطن، علاقة مثلية بين الشاعر وبين الممدوح. قال بات نديما لي حتى الصباح، بات نديما أي ظل مدة الليل يؤانسني إلى أن طلع الصباح. أغيد نعم، أغيد وهو من كان ناعم البدن، إذن فلا بد أنه قد لمس نعومة بدنه. جيد، مجدول مكان الوشاح، المكان الذي ينزل إليه الوشاح، الذي يطاله الوشاح، هو في غاية الرقة وفي غاية النعومة. جيد، بعد بات نديما لي حتى الصباح أغيد مجدول مكان الوشاح. وين الشاهد؟ الشاهد في البيت الذي بعده، كأنما يبسم عن لؤلؤ. يعني هذا النديم إذا أراد أن يتبسم فتبسمه يشبه أمورا ثلاثة، يشبه اللؤلؤ ويشبه البرد وهو الذي يتهاطل من الغيوم، يشبه في الإضاءة والبياض، أو يشبه الأقاح وهو جمع الأقحوان وهو ورد له نور، يعني ورد ساطع. فقد شبه تبسم ذلك النديم بأمور ثلاثة، فالمشبه واحد والمشبه به ثلاثة. قال كأنما يبسم، يعني من بسم على وزن ضرب يضرب. ذلك الأغيد أي الناعم البدن عن لؤلؤ منضد، يعني منظم، أو برد وهو حب الغماء، أو أقاح بالضم جمع أقحوان وهو ورد له نور. شبه ثغره بثلاثة أشياء. طيب، هذا تمام الكلام. في تقسيم التشبيه باعتبار طرفين، وأما تقسيمه باعتبار وجه الشبه فينقسم إلى ما كان وجه الشبه صورة منتزعة فهذا هو التمثيل، وما لم يكن كذلك فهو تشبيه غير تمثيل. قال وباعتبار وجهه عطف على قوله باعتبار الطرفين، إما تمثيل وهو أي التشبيه الذي وهو ما أي التشبيه الذي وجهه وصف منتزع من متعدد أي أمرين أو أمور، كما مر من تشبيه الثريا وتشبيه مسار النقع مع الأسياف، قلنا صورة أشياء مشرقة نازلة من أعلى إلى أسفل على أشياء مظلمة. طيب وتشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل، كل هذا تقدم، وغير ذلك. هذا عند الماتن، وأما عند السكاكي قال وقيده أي المنتزع من متعدد السكاكي، يعني والسكاكي قيد التمثيلية بقيد آخر بكونه غير حقيقي، حيث قال التشبيه متى كان وجهه وصفا غير حقيقي وكان منتزعا من عدة أمور خص باسم التمثيل فقد أخذ في تحققه أمرين. جيد، كما في تشبيه مثل اليهود بمثل الحمار، فإن وجه التشبيه هو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع الكد والتعب في استصحابه، فهو وصف مركب من متعدد وليس بحقيقيا، لأن الحرمان ليس له تقرر في ذات الموصوف بل هو عائد إلى التوهم، وإما غير تمثيلي وهو بخلافه أي بخلاف سواء كان صورة منتزعة من متعدد جيد ولم تكن حقيقية كما عند السكاكي جيد، أو لم تكن صورة منتزعة أصلا سواء كان متعددا أو مفردا. وأما عند الماتن فما هو بخلافه ما لم يكن وجه الشبه مركبا جيد، وهو بخلاف أي بخلاف التمثيل، يعني ما لا يكون وجهه منتزعا من متعدد، هذا عند الماتن. وأما عند السكاكي قال وعند السكاكي ما لا يكون منتزعا من متعدد أو لا يكون وهميا واعتباريا. ليش؟ لأن التمثيلية عنده قد أخذ فيه قيدان فينتفي ما تركب من مجموع القيدين بانتفاء واحد من هذين القيدين، إذ يكفي في انتفاء المركب انتفاء أحدين أجزائه. ولذلك قال ما لا يكون منتزعا من متعدد أو عطف بأو. ليش؟ لأنه يكفي في انتفاء التمثيلي انتفاء واحد من الأمرين، وإن كان يصدق أيضا بانتفاء كلا الأمرين، أو لا يكون وهميا واعتباريا بل يكون حقيقيا، ويصدق أيضا غير التمثيلي بما لا يكون منتزعا من متعدد ولا يكون وهميا جيد. ولكن هذا يصبح واضحا اللي هو مورد اتفاق بين الماتر والسكاي. فتشبيه الثريا بالعنقود المنور تمثيل عند الجمهور دون السكاكي. ليش؟ أما أنه تمثيل عند الجمهور فلأنه صورة منتزعة من متعدد، لأنه لا يريد تشبيه الثريا بالعنقود، وإنما أراد أن يشبه الصورة المنتزعة من ذلك العنقود إلى آخره. جيد، ولكنه هذا الوجه له تقرر في ذات الموصوف أو لا؟ بلا أشكال، لأنه يدرك بالحس فلا يكون تمثيلا عند السكاكي وإن كان كذلك عند الماتن. وأيضا تقسيم آخر للتشبيه باعتبار وجهه، وهو أنه إما مجمل وهو ما لم يذكر وجهه، وهذا المجمل قلنا على أربعة أقسام، لأنه مع عدم ذكر الوجه فإما أن يذكر في أحد الطرفين ما يشعر بالوجه بأن يوصف المشبه بوصف يشعر بوجه الشبه أو المشبه به، أو لا يؤتى بذلك الوصف المشعر بوجه الشبه، وهذا على أربعة أقسام قلنا، لأنه إما أن لا يؤتى بما يشعر بالوجه لا في حيز المشبه ولا في حيز المشبه به، أو أن يؤتى في بما يشعر بوجه الشبه في كلا الطرفين، أو أن يؤتى في خصوص المشبه أو المشبه به. ولذلك قال وهو ما لم يذكر وجهه، وهذا على أربعة أقسام، فقال فمنه أي فمن المجمل ما هو ظاهر وجهه، فلا نحتاج إلى وصف يشعر بوجه الشبه. أو فمن المجمل ما هو ظاهر وجهه، نعم، أو فمن الوجه غير المذكور ما هو ظاهر، أو والله أي، أنت تفصلي أكثر عندي، يفترض أي، فمن المجمل ما هو ظاهر وجهه، أي فمن الوجه الغير المذكور ما هو ظاهر، هذا هو الذي يريده، تمام؟ يفهمه كل أحد ممن له مدخل في ذلك، يعني ممن شأنه أن يفهم ذلك، كقولنا زيد كالأسد، نحو زيد كالأسد، ومنه خفي لا يدركه إلا الخاصة، كقول بعضهم، طبعا هنا وقع الخلاف في البعض، جيد؟ قال ذكر الشيخ عبد القاهر أنه قول من وصف بني المهلب للحجاج لما سأل عنهم، جيد؟ يعني كقول بعض، ما هو القول؟ هم كالحلقة المفرغة أو المفرغة، لا يدرى أين طرفاها، جيد؟ هذا هو المثال. الشارح قال هذا البعض وقع خلاف في أنه من هو، جيد؟ يعني قائل هذا المثال من هو؟ يوجد روايتان، الرواية الأولى قال ذكر الشيخ عبد القاهر أن هذا القول هو قول من وصف بني المهلبة للحجاج لما سأل عنهم، وذكر جار الله يعني الزمخشري أنه قول الأنمارية فاطمة ابنة الخرشب، وذلك أنها سئلت عن بنيها أيهم أفضل، فقالت عمارة اللي هو واحد من أولادها، لا بل فلان، يعني ترددت، ثم بعد ذلك قالت ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل، بل هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها. نريد أن ندخل من هو القائل، جيد، الشاهد ما هو؟ قال هم، يعني هؤلاء الأولاد، إن كان على الرواية الثانية أو على الرواية الأولى، بنو المهلب، جيد، هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها. المشبه إما بنو المهلب وإما أولاد فاطمة ابنة الخرشب، جيد، المشبه به قال الحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها. ما هو وجه الشبه؟ قال وجه الشبه هنا هو التساوي في الشرف، كيف أن الحلقة المفرغة لكونها حلقة فلم يعد لها أول وآخر ووسط حتى يكون الأول متقدم بالشرف على الوسط، والوسط متقدم على الآخر، وهذا من جهة، ومن جهة أن الحلقة تفرغ في قوالب متساوية، فتكون حبات الحلقة الواحدة بشكل موزع بشكل متساوي، فليس هناك حلقة أضخم من حلقة وحلقة أضعف من حلقة، فهو فالتشبيه إنما هو لجهة التساوي في الشرف، فوجه الشبه هو التساوي في الشرف، ولكنه وجه شبه خفي بالنسبة إلى التشبيه بزيد، إلى التشبيه زيد بالأسد. قال هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها، أي هم متناسبون في الشرف، يمتنع تعيين بعضهم فاضلا وبعضهم أفضل منه، كما أنها أي الحلقة المفرغة متناسبة الأجزاء في الصورة. من أين جاء بهذا؟ من قولهم مفرغة، لأنها يعني تفرغ في قوالب، وإذا أفرغت في قوالبها فالقالب هو الذي يحفظ لها حجما مخصوصا، جيد، متناسبة الأجزاء في الصورة يمتنع تعيين بعضها طرفا وبعضها وسطا لكونها مفرغة مصمتة الجوانب كالدائرة. طيب، وأيضا من المجمل، وقوله منه دون أن يقول وأيضا إما كذا وإما كذا، إشعار بأن هذا من تقسيمات المجمل، وهو واضح، لا من تقسيمات مطلق التشبيه، أي ومن المجمل ما لم يذكر فيه وصف أحد الطرفين. شو يعني وصف ما لم يذكر؟ يريد أنه لم يذكر وصف يشير إلى وجه الشبه في كل واحد من الطرفين، مش ما لم يذكر فيه وصف أحد الطرفين وذكر وصف الطرف الآخر، لا، هو ما لم يذكر فيه وصف أحد الطرفين، أي وصف كل واحد من الطرفين، هذا هو مراده، يعني الوصف الذي يكون فيه إيماء إلى وجه الشبه، نحو زيد أسد. شوف زيد وأسد، ذكر المشبه من دون أي وصف والمشبه به من دون أي وصف، فدلنا ذلك على أنه لا يوجد إيماء في أي من الطرفين إلى المشبه إلى وجه الشبه. طيب، ومنه أي المجمل ما ذكر فيه وصف المشبه به وحده، أي الوصف المشعر بوجه الشبه، مش الوصف الذي هو وجه الشبه، كقولها هم كالحلقة المفرغة، نفس المثال الذي تقدم. هم هذا المشبه لا يوجد معه أي وصف، فهو خال عن أي شيء يشعر بوجه الشبه، ولكن المشبه به ما هو الحلقة المفرغة، ولكنه وصفها بأنها، أو هي وصفتها بأنها لا يدرى أين طرفاه. وجه الشبه ليس الجهل بالطرف، ولكن عدم معرفة أطراف هذه الحلقة يدل على مساواة جميع الحلقات، فهذا الوصف مشعر، أي الوصف المشعر بوجه الشبه كقولها هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. ومنه ما يذكر ما ذكر فيه وصفهما، يعني ذكر الوصف المشعر بوجه الشبه في كل من المشبه والمشبه به، أي المشبه والمشبه به كليهما، كقوله صدفت أو صدفت عنه ولم تصدف مواهبه عني، وعاوده ظني فلم يخبه، كالغيث إن جئته وافاك ريقه وإن ترحلت عنه لج في الطلب. شوف الشاعر يريد أن يمدح ممدوحا ما في كثرة عطاياه، فقال إنني عندما رغبت عنه وتركته إما تجريبا له لأرى حسن عطاياه، وإما رغبت عنه لسوء ظني به فقطعته، ولكن عطاياه لم تنقطع عني فرجعت إليه، فبطريق أولى سوف لا تنقطع عطاياه عني، فإنني عندما قطعته لم يقطعني في عطاياه، فعندما أرجع إليه سوف تظل عن عطاياه عائدة إليه. فهو كالغيث أي كالمطر، إن وقفت تحته وافاك ماؤه، وإن هربت عنه لج في الطلب. جيد، قال نقرأ البيت ونشرح. قال صدفت عنه، يعني رغبت أو أعرضت عنه، والإعراض إما للتجريب بحسب ما ذكر في الشروحات، وإما لسوء ظني به. ولم تصدف مواهبه، أعرضت عنه ولكن مواهبه يعني عطاياه لم تعرض عني، فلا زالت عطاياه تنزل علي. طيب، وعاوده ظني، يعني فرجعت إليه وأحسنت ظني به فلم يخبه، كالغيث. فهو إذن يعطي حالة الوقوف تحته وحالة الاحتجاب عنه، كالغيث إن جئته وافاك ريقه وإن ترحلت عنه لج في الطلب. ليش؟ لأنك إذا وقفت تحت المطر وقع عليك ماء المطر بلا إشكال، ولكنك إذا هربت من المطر فأنت أثناء الركض تحت المطر تبتل أكثر من الابتلاء وأنت تمشي. أنا شاهدت وثائقي في أنك أيهما أسرع أو أبطأ في حصول البلل؟ إذا كانت السماء تمطر، هل تمشي تحت المطر تكمل مشيك بشكل طبيعي أو تركض حتى تتأبى نزوله؟ جيد، بالتجربة عندما تركض فإنك تبتل أكثر مما تبتل وأنت تمشي. ليش؟ نتيجة الاحتكاك حينئذ والتصادم بين قطرات المطر وبين ذلك الجسم المتحرك. فهو إن مشيت تحته وافاك بمائه، وإن ترحلت عنه لج في الطلب. فليس المراد من الترحل ها هنا هو الاحتجاب عنه، بل المراد هو هذه الحالة التدريجية التي التي يفعلها الإنسان في حالة أو لتحصيل الاحتجاب، مش يعني أن تقف تحت زجاج أو أن تقف تحت سقف فإنه يلج في الطلب، لا، المراد من الترحل يدل على شو؟ التدرج في الارتحال، يعني أثناء الترحل عنه. قال: صدفت عنه أي أعرضت عنه، ولم تصدف مواهبه عني وعاوده ظني فلم يخب، كالغيث إن جئت وافاك أي أتاك ريقه، يقال فعله في روق شبابه وريقه أي أوله، يعني وافاك أوله وأصابه ريق المطر وريق كل شيء، يعني وأول كل شيء أفضله، وإن ترحلت عنه لج في الطلب. وصف المشبه أعني الممدوحة بأن عطاياه فائضة عليه، أعرض أو لم يعرض. وكذا وصف المشبه به أعني الغيث بأنه يصيبك جئته أو هربت وترحلت عنه. فقد ذكر لكل من المشبه والمشبه به وصفا مشعرا بوجه الشبه، والوصفان مشعران بوجه الشبه، لأنه عندما تحدث عن الممدوح قال: أنا عندما أعرضت عنه وعندما رجعت إليه لم تنقطع مواهبه عني، وعندما وصف جاء بالمشبه به وهو الغيث وصفه بأنه يعطي في كل من حالتي الترحل وعدمه. والوصفان مشعران بوجه الشبه، أعني الإفاضة في حالتي الطلب وعدمه وحالتي الإقبال عليه والإعراض عنه. وإما مفصل عطف على مجمل، يعني مجمل وهو الذي لم يذكر وجه الشبه، ومفصل وهو الذي ذكر وجه الشبه، عطف على مجمل وهو ما ذكر وجهه كقوله: وثغره في صفاء وأدمع كاللآلي. وين وجه الشبه؟
الصفاء.
نعم، الصفاء. وثغره وأدمعي كاللآلي في الصفاء. طيب، وقد يتسامح بذكر ما يستتبعه مكانه. في بعض الأحيان لا يذكر الوجه الشبه، وإنما يذكر ما هو مستلزم لوجه الشبه فينوب منابه. قال: وقد يتسامح بذكر ما يستتبعه وجه الشبه، ما يستلزمه وجه الشبه، فيؤتى باللازم ليدل وليكشف عن الملزوم، أي بأن يذكر مكان وجه الشبه ما يستلزمه، أي يكون وجه الشبه تابعا له، ما يستلزم وجه الشبه يعني لازما له في الجملة، كقولهم: للكلام الفصيح هو كالعسل في الحلاوة. التفت، وجه الشبه ليس الحلاوة، الكلام لا يتصف بالحلاوة وإنما يتصف بملائمة الطابع. جيد، التفت، العسل فيه حلاوة تستلزم ملائمة للطبع، والكلام الفصيح فيه ملائمة للطبع وليس فيه حلاوة، بمعنى أن لأن الحلاوة من شؤون الأمور المحسوسة، جيد، ومن شؤون الأمور التي تخضع للذائقة لا للمسموع. طيب، فقال: فقوله الكلام الفصيح كالعسل في الحلاوة هو حقيقة يريد كالعسل في ملائمة الطبع، ولكنه جاء بما يستلزم ملائمة الطبع وهي الحلاوة. قال: هو كالعسل في الحلاوة، فإن الجمع فيه لازمها، أي وجه الشبه في هذا التشبيه لازم الحلاوة، وهو ميل الطبع، لأنه هو المشترك بين العسل والكلام، لا الحلاوة التي هي من خواص المطعومات. وأيضا هذا تقسيم ثالث للتشبيه باعتبار وجهه، قال: هو إما قريب مبتذل أو بعيد إلى آخره. يأتي هذا، والحمد لله رب العالمين.